وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الخامسة ما قبل الأخيرة، وكانت تتضمن أن من اضطر إلى لبس الخف جاز له ذلك، ولكن عليه أن يشقه. وقلنا لا نفتي بوجوب الشق، رغم أن رواية البطائني يمكن تصحيحها بتوثيق البطائني، رغم ذلك لا نفتي بل نحتاط لأجل وجود شبهة الإعراض، إعراض المشهور، إعراض الأصحاب عن الفتوى بالوجوب. هذا يكون موجبا للنقل، للانتقال من الجزم بالفتوى إلى هذا كله ذكرنا سابقا. قلنا يبقى قضية تشوفها بشيء ذكرنا، وهي هاي محاضرتنا الجديدة إذا من الآن إن شاء الله تعالى، تبقى قضية وهي أن المطلوب عند لبس الخف للضرورة هل هو الشق، أي شق الخف من ظهره الذي هو عبارة أخرى عما نعبر عنه في لساننا الدارج بلي. نعبر عن المزق، يمزق يمزق بس يمزق هالمقدار فمو إلا يشلع شنو، مو بعضهم يتصور على أنه إلا يكون يشلع شنو فرد قطعة هما، لا لا لا، الشق شق شق الخوف يعني هو بعد فتحة صنعت مزقه، أما مو لازم إلا يكون يقلع قطعة منها. هل اللازم هو الشق أو هو القاطع من شاقه؟ فإن للخف ساقا كالجورب، وربما يقال يلزم أن يقطع الساق ويبقى موضع القدم فقط، وربما ينسب هذا الثاني يعني قطع الساق ينسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره وإلى كلمات العامة أو رواياتهم. قال صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 444، قال في الخلاف يعني من الشيخ الطوسي شوف رأيه، أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، يكونا ألف الاثنين لمن يرجع إلى الكفين، إلى الكفة. وقال ابن حمزة إنه يشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل، إلى أن قال شيخ صاحب الحدائق نقاط. نعم ورد القطع في روايات العامة حيث رووا أنه قال، يعني لابد النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين. إلى آخر كلامه، انتهى. وقريب من هذا ذكر السيد العاملي في مداركه. لا لا، هذا مو هم يفسروه بعد شنو فرق، فهو مناسب هو هذا، مو يعني قبة القدم ولا مفصل الساق، فهو مناسب، وبعد هذا يصير يرهم على ما يقوله. في المدارك جزء السابع صفحة 339. وعلى أي حال، المناسب من هذين الاحتمالين يا هو بنبركم نختاره، الأول هو الأول، يعني اعتبار شق ظهر الخف دون قطع ساقه، فإن المستند لذلك هو الروايتان السابقتان. أعني رواية أبي بصير حيث جاء فيها وليشقه عن ظهر القدم، ورواية الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم حيث جاء في آخرها نعم لكن يشق ظهر القدم. إذن المصير إلى هذا الاحتمال شيء متعين، ولا مجال للاحتمال الآخر، وغريب من الشيخ الطوسي إن صحت النسبة، مصيره إلى الاحتمال الثاني فإنه بلا مدرك. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الخامسة ما قبل الأخيرة. النقطة السادسة الأخيرة في هذه المسألة، يجوز ستر ظاهر القدم إذا كان ذلك من دون لبس شيء، كما إذا فرض أن المحرم وضع على رجله مثلا قطعة الإحرام، فإنه سوف يستر القدم، أو يفترض أنه حالة النوم يضع على بدنه ورجليه أو قدميه بطانية مثلا، إن هذا لا إشكال فيه لا من حيث الخياطة ولا من حيث الساتر. أما من حيث الخياطة لا مشكلة، فلأن هذا لا يصدق عليه لبس المخيط، فحتى لو تعدينا من العناوين الخمسة التي وردت في النصوص إلى مطلق المخيط، فالمحرم هو لبس المخيط، أما وضع المخيط على البدن من دون لبسه لا دليل على تحريمه، فيكون مجرى للبراءة. هذا من الناحية الأولى. وأما من ناحية ساتر ظهر القدم لا إشكال، فلأن الوارد في النصوص على ما تقدم هو المنع من لبس الخفين والجورة، فإذا أردنا التعدي فالمناسب نتعدى إلى كل ما يستر، شريطة أن يكون لبسا. أما إذا لم يكن كذلك فلا وجه للتعدي، وإذا شك في التحريم بني على البراءة بعد القصور في المقتضي. نعم، لو أن فقيها كان مرنا، إن صح التعبير، ما مرن هذا يصير هو هالشيء، يولا بالعكس عكس المر، ما أدري شلون يصير، بحيث فهم من النصوص التعدي وجزم بالتعدي إلى مطلق الساتر، بل إلى مطلق الساتر وإن لم يكن لبسا أو ملبوسا، إنه إذا فرضنا أن الفقيه جزم بذلك فنتعدى إلى كل ما يستر وإن لم يكن لبسا، ولكن التعدي الأول هو كان محل إشكال، فكيف بالتعدي الثاني؟ وعلى أي حال المناسب هو الجواز للقصور في المقتضي فتجري البراءة. نعم، يبقى مسألة الاحتياط قضية تابعة بعد أيام، فربما فقيه يحتاط بنحو الاستحباب من باب احتمال أن النصوص تقصد شنو؟ مطلق ستر ظهر القدم، وعبرت بالخف والجورة من باب أنه ساتر ولا خصوصية لللبس ولا لعنوان الخف والجورة، إنه إذا احتمل ذلك بشكل ضعيف فالمناسب هو الاحتياط الاستحبابي. أما إذا احتمل بقوة من دون جزم، يعني فر 70% 80%، احتمل بقوة ماذا؟ عدم الخصوصية علما للجورة، وأن المدار على مطلق الستر وإن لم يكن لبسا، فيترقى إلى الاحتياط الوجوبي. أما إذا فرض أنه كان الاحتمال عنده ضعيف بدرجة قوية، إذا فرض واحد قال شيخ نجد عجيش نتعدى ديش شنو هالبلا موجب بلا أصلا احتمال ضعيف، فلا نحتاج حتى إلى الاحتياط الاستحبابي. تلتفتوا أحيانا مدرج، تشوف فقيه يحتاط وجوبا، واحد يحتاط استحبابا، واحد يشوفه ما يحتاط، حتى مدركه هذا أحيانا مو دائما أيضا كله، مثل هذا المثال كما ذكرته له. جيد، هذا كله بالنسبة إلى هذا المحرم، وهو المحرم الحادي عشر الثاني عشر، أعني الخف والجورب. المحرم الثالث عشر الفسوق الكذب والسرق، الكذب والسرق محرم 13. قال قدس سره مسألة 249. الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام، والمراد من الفسوق في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هو الكذب والسب. أما التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب وهو على قسمين، الأول أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحق من شأن الآخرين، وهذا محرم في نفسه. الثاني أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به ولا يحرم على المحرم ولا على غيره. انتهى ما أفاده قدس سره. محصل ما أفاده شيء واضح، فإن من أحد المحرمات التي ذكرها الفقهاء في حق المحرم هو الكذب والسباب أو السب، وفسر الفسوق في الروايات الشريفة بذلك. يعني بالكذب والسب، وطبيعي الكذب والسب هما محرمان في غير حالة الإحرام أيضا، ولكنه في حالة الإحرام يكون آكد كبعض محرمات الصوم مثل الكذب على الله وعلى رسوله، فإنه من محرمات الصوم والمفطرات، فإن حرمته ثابتة مطلقا، لكن في حال الصوم تصير آكل وتترتب الإفطار بمعنى وجوب القضاء بل الكفار. هنا أيضا كذلك، فإن الحرمة تصير آكد. وعلى أي حال فسرت فسوق في الروايات بذلك. فلاحظ صحيحة معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير. كما قال الله عز وجل: فإن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث، هاي ترى في كلمة الرواية، فالرفث الجماع، فالرفث، خلي نقطتين شارحة، الجماع فارجة، والفسوق شنو هو؟ خلي نقطتين شارحة، الكذب والسباق فارزة، والجدال شنو هو؟ خلي نقطتين فارزة شارحة، قول الرجل لا والله وبلا والله. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 463 الباب 32 من تروك الإحرام، الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة علي بن جعفر: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله، فقال: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة. طبيعي هناك الشانك عندنا والسباب، هنا لا دار السباب المفاخرة، هذا راح يصير في منشأ للمعارضة مثلا، ان المدار علينا هل على السبابة بلي بعدين ان شاء الله يجي فارزة. والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله الى اخر الحديث، الحديث رقم 4 من المصدر السابق. وعلى منوال ذلك ايضا رواية زيد الشحام التي ورد في سندها المفضل بن صالح، وبهذا الاعتبار وهو ضعيف، وبهذا لم يوثق، وبهذا الاعتبار صارت هذه رواية. أغلق الشريط. سألت أبا عبد الله عن الرفث عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال، قال: أما الرفث فالجماع، وأما الفسوق فهو الكذب، إلى آخر الرواية، الحديث رقم 8. إذن انتهت الرواية. إذن لا إشكال في أن من محرمات الإحرام الفسوق بمعنى الكذب بإضافة السباب أو بإضافة المفاخرة، إن هذا لا كلام فيه، وإنما الكلام يقع في نقاط نذكرها إن شاء الله يوم السبت بعد 40 بحول الله وقوته، وأسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.